بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في ظلال قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. المتنافسون والسابقون المشمرون إلى أسباب مرضات الله عز وجل، لا يدعون بابا من أبواب محبته ونيل رضاه سبحانه وتعالى إلا وسلكوا سبيلا جادا في طلب ذلك، رغبة في أن يكونوا ممن أحبهم الله عز وجل. وإذا تأملنا محبة الله عز وجل للمحسنين كما قال تعالى: والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، نجد أن الإحسان من أعظم أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى. ورد الإحسان في حديث جبريل عليه السلام لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله إن استطعت، وتحج بيت الله إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: يا محمد فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن الله عز وجل يحب هؤلاء المحسنين. طبعا في آخر الحديث، وجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بيعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر ما جاء في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة، فقال: أتدرون من هذا السائل؟ من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الشاهد في هذا أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان درجة ينال بها العبد معية ربه كما أخبر تعالى بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد شمل الإحسان معاني، منها ما جاء في هذا الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن يكون العبد في مقام في مراقبة الله وخشيته لله وخوفه من الله وطمعه في ثواب الله وخشيته من عقاب الله عز وجل، كأن الله سبحانه وتعالى يراه في كل حال. فإذا صلى شعر أنه بعين الله عز وجل، وإذا كان في خلوة فمهما انقطع الرقيب والحسيب وأغلق الباب وأطفئ الضوء وأسدل الستار فإن الله سبحانه وتعالى يرى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. المحسن هو الذي يراقب الله عز وجل في السر والعلانية، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويعبد ربه كأنه يراه، يعني كأنك ترى ربك أمامك، فإن لم تكن تراه تعلم أنه يراك وأنت لا تراه. طبعا محال أن يرى أحد ربه، ولكن هذا تقريب في المعنى أو تقريب في المثال، كأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويدخل كذلك في الإحسان مرتبة التجاوز عن الأخطاء بالنسبة للآخرين والعفو والصفح وكظم الغيظ والبذل والعطاء وعدم التوقف عن الإنفاق، كما قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن اتصف بهذا الإحسان فقد نال محبة الله كما قال تعالى والله يحب المحسنين، ونال معية الله كما قال تعالى وإن الله لمع المحسنين. هذا الإحسان بإذن الله عز وجل يجعلك في درجة ومنزلة رفيعة عظيمة أنت لا تقبل لنفسك أن تنحدر في مستنقع فاحشة أو معصية أو رذيلة. كلما رفعت وزنك ومقامك ومكانتك في منازل السائرين في درجات إياك نعبد وإياك نستعين في عبادة رب العالمين، كلما كان حياؤك من الله أعظم، كلما كان قربك إلى الله عز وجل أكثر. وبهذه المنزلة لا تسمح لنفسك أن تقبل الدون أو أن تنحدر في مستنقعات الرذائل في الفواحش والمعاصي. يعني بعض الناس مثلا عادي أن يلقي بنفسه في مواقع مع الفساق الذين يعاقرون الخمور ويفعلون المحرمات، وقد لا يفعل ذلك لكن من ضعف الإيمان الذي عنده يرضى أن يكون خليطا وجليسا ومقيما وصاحبا في مثل هذه المواقع، بل البعض لا يحلو له إلا أن يكون مستمتعا بالمناظر في مثل هذه المواقع ويحتج ويقول أنا لا أفعل شيئا من ذلك، أنا مجرد أتفرج، أنا مجرد شاهد، أنا مجرد أناظر. يا أخي الحبيب لا ترمي بنفسك إلى التهلكة، وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المحاسب والقتيل القاتل. أنت بهذا تقرب نفسك إلى مستنقعات النار ثم يبدأ اشتعال الحريق في البدن، وما تزال الأمور في النفس خطرات وفكرات وخطوات حتى يقع الإنسان في المصيبة، وهكذا خطوات الشيطان فإنها تستدرج صاحبها من حيث لا يشعر. كذلك أولئك الذين يسارعون إلى الخيرات من الأسباب التي ينالون بها هذه الدرجات في سبيل المسارعة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى عباده، المعاملة بالعدل، المعاملة بالقسط، المعاملة بشفافية ليس فيها ظلم ولا جور ولا بغي ولا عدوان على أحد بأي حال من الأحوال. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وقال في المؤمنين إذا كان من الفئتين من تقاتل أو وقعت بينهم المقتلة أو المشاجرة، فقال سبحانه وتعالى فأصلحوا بين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم هؤلاء المقسطون؟ يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين وصفهم ليقول الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، رواه الإمام مسلم. أخي الحبيب أنت إذا توليت ولاية، مدرس لك ولاية على طلاب، مدير لك ولاية على مدرسين، ضابط لك ولاية على أفراد وجنود، حاكم لك ولاية على رعية، قاضي لك ولاية في الفصل بين الخصوم وتقضي بينهم وتتقي الله عز وجل في هذه الخصومة وتعلم أنك بشر فلا يعني يغلبك أحد بلحن حجته، وتذكر وتخوف بالله سبحانه وتعالى من أن يحاول أحد أن يستميل من 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 جانبك شيئا لينقض به على خصم وغير ذلك. الشاهد أن القسط والاتصاف به، من تولى أمرا على أحد فعمل به واجتهد في تحريه وحرص على فعله فإنه يكون على منابر من نور يوم همه مع المقسطين عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين عز وجل بسبب هذا العدل في الحكم، وكذلك العدل في الأهل. لك ولاية على أسرتك تعدل بين أولادك، لك ولاية على الزوجات تعدل بين الزوجات، وضد ذلك هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه. فإذا كان المقسط حبيبا عند الله، وإذا كان المقسطون أحباء محبوبين لله عز وجل، فضدهم ممن يبغضهم الله عز وجل ويمقتهم ويسخطهم ولا يحبهم. ولذا فقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرمة كما جاء في الحديث القدسي كما قال عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني أن هذا الظلم من أسباب مقت الله سبحانه وتعالى. إذن العدل والقسط واجب في كل الأمور، في الحكم، في القضاء، في الاستشارة، في المعاملة، في حقوق الناس، في المبيت مع الزوجات، في نفقتهن، في كسوتهن، في عطاء الأولاد، بل أن يعني أهل العلم قد حدد أمورا دقيقة لا يجوز الإنسان أن يفرط في حق النساء في جانب العدل معهن فيها، كما قال ابن حجر رحمه الله: فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك. إذن عندنا الكسوة، اللباس، والنفقة ما تحتاجه في طعامها وشرابها، وكذلك المبيت إذا وفى لذا الإيواء، يعني يقصد به أن يأوي إليها ويبيت عندها. ما زاد على ذلك من المعاشرة في الفراش أو من التحف والهدايا فإن ذلك ليس مما يقع فيه العدل والتسوية، لكن فليجتهد في ذلك. أما القدر الذي لا يعذر به فهو النفقة، زاد الطعام والشراب، والكسوة، اللباس، والإيواء، المبيت، وما سوى ذلك قد تكون والله هذه المرأة ممن صبر عليه أيام شبابه وفقره ولم يكن ذا مال وليس عنده شيء وعاشت معه سنين وقد أنجبت غالب أولاده وبناته وعاشت معه عقودا طويلة وتزوجته يوم كان فقيرا مسكينا أو ليس عنده شيء، ليست كالمرأة التي تزوجت هذا الرجل بعد أن عرف أو كان ذا مال أو كان ذا منصب أو كان ذا سمعة أو كان ذا تجارة أو غير ذلك. فإذا أحسن إلى تلك وأعطاها وزادها وفضلها مع العدل في الأمور الأصلية اللي هي مسألة الكسوة يعني بالتسوية والعدل، ومسألة النفقة في العامة بالعدل والتسوية، وكذلك المبيت والإيواء أن يأوي عندها ويكون عندها، أما ما زاد على ذلك من ميل القلب والمعاشرة في الفراش أو في الفراش أو بعض التحف والهدايا فإن ذلك مما لا يدخل في العدل أبدا. ولذا قال ابن حجر رحمه الله: لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع أو تحفة. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. كذلك من القسط الذي تقع به محبة الله عز وجل العدل بين الأولاد، وهذه مسألة مهمة. البعض يفضل ولدا على ولد، أو ربما يفضل أبناء فلانة على أبناء فلانة الزوجة الثانية، أو يفضل الأولاد على البنات تفضيلا، يعني كأن البنات ليس لهن قدرا ولا قيمة ولا مكان أبدا. فيجب أن نعلم أننا إذا أردنا أن ننال محبة الله فلنعامل أولادنا بالسوية في المحبة والمشاعر والعواطف والهدية والعطية والهبات، لأن التمييز بينهم وتفضيل بعضهم على بعض من أسباب العقوق ومن أسباب الكراهية، وربما كان لذلك من الآثار النفسية التي تجعل حياتهم جحيما وشقاء، بل ينعكس هذا الأمر سلبا في نفسية الأولاد ضد الأب، وينعكس ذلك في نفسياتهم والإحن والبغضاء والضغينة فيما بينهم تجاه بعضهم البعض، ويكون الأب هو الذي تسبب في ذلك. ومعروف قصة إخوان يوسف عليه السلام لما رأوا ذلك الحب العظيم من قبل يعقوب عليه السلام ليوسف، يعني ما صفت نفوسهم لذلك وما سلمت نفوسهم لذلك، ووقع ليوسف ممن؟ من إخوته ذلك الشيء العظيم، اختلفوا في أمره، تباين رأيهم فيه، والله نقول أكله الذئب ولا نقول يعني أي حجة نأتي بها لوالدنا، ثم أخيرا قالوا يعني ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان. الشاهد أن المبالغة في تفضيل بعض الأولاد ومحبتهم، وبعض الآباء يزيد على هذه المبالغة، يعني من هنا محبة زائدة، وليس فقط إهمال في الجانب، لا، بل وعنف أسري واحتقار ومعاملة سيئة. وأسوأ من ذلك بعض الآباء ما كأن البنات من المخلوقين في البيت والأسرة، وليس للبنات قدر وليس للبنات قيمة وليس للبنات منزلة ومكانة، وهذا أيضا مما يجعل البنات يعني يجدن شيئا من الأذى والضغينة أو ربما فساد الشعور من قبلهن تجاه والدهن في مثل هذه التصرفات. إذن إذا أحببنا وحرصنا أن ننال هذا الفضل العظيم من رب العالمين عز وجل وهي أن ننال محبته، فلنعدل 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 في أعمالنا، في دوامنا في العمل، في إنتاجنا، في معاملتنا، في حقوق من لنا بين في حقوق من له حق علينا في أي معاملة حتى ولو كان غير مسلم. وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كان كافر ما دام له حق علينا لابد أن نعطيه حقه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. إذن البعض يظن أن اختلاف الدين بينك وبين شخص آخر أن ذلك يسوغ لك أن تغمطه أو تفتك به أو أن تغصبه أو أن تضيع حقه أو تغدر به أو تخون أمانته أو تفعل شيئا محربا. لا 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 أبدا، اختلاف الدين لا يبيح لك. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، ولا يجوز لأحد أن يضيع حقوق الناس بحجة أن هذا مسلم وغير مسلم أبدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمانة لمسلم أو لغير مسلم لا بد أن تؤديها. كذلك من الأمور الجميلة التي يجب أن نجتهد فيها حتى ننال محبة الله عز وجل هي أن يكون الواحد تقيا غنيا خفيا. قد يقول الواحد والله أنا ودي أصير ملياردير، ودي أصير ثري، لكن ليس المقصود بالغنى هنا غنى الأموال، المقصود غنى النفوس. صحيح أن المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن إذا لم يكن عندك مال فإن ذلك لا ينقصك منزلة من المنازل التي تستطيع أن تبلغها بالذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب أهل الدثور، كما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، لهم فضول أموال يتصدقون بها وينفقون ونحن ليس لدينا مال. فقال صلى الله عليه وسلم إن بكل تهليلة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ثم جاءوا قالوا يا رسول الله يعني علم إخواننا أهل الدثور بذلك، فصاروا يعني مع إنفاقهم أيضا يأتون بهذا الذكر ويفوزون بالأجر. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن يجب أن نعلم أن محبة الله ينالها الغني، يعني من كان قلبه غنيا، غني القلب الذي يشعر بالغنى ولو لم يكن عنده رصيد في البنك، غني القلب الذي يجد نفسه في أوسع حال ولو لم يسكن إلا بيتا صغيرا ولو نظر إلى قصور الناس من حوله، غني القلب الذي يجد نفسه قويا بالله سبحانه وتعالى ولو لم يكن عنده جند ولا خدم ولا حشم. فهذا التقي الغني الخفي الذي لا يحب الشهرة ولا يحب الأضواء ولا يحب ذلك فإنه بإذن الله عز وجل يفوز وينال بهذا الخير العظيم. ولذا أحبتي في الله نكرر أن من أسباب نيل محبة الله عز وجل أن يمتلئ قلبك بالغنى والشعور بالرضا فيما أعطاك الله عز وجل وأتاك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فهذا هو الضابط أو هذا هو الوصف الجميل في شأن التقي الذي يلتزم أمر الله ولا يضيع ما أوجب الله عليه عز وجل. وكذلك الغني هو غني النفس الذي قد قنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه رواه مسلم. والله اليوم الإنسان القنوع إذا ما كنت ذا قلب قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء، لكن الذي لم يمتلئ قلبه والله لو عنده مليار أن يتحسر الليل والنهار حتى يطلب المليار الثاني، وكما قال الأول ومن جمع الأموال في كل ساعة مخافة فقر فالذي فعل الفقر. إيش الفرق بين هذا التاجر الذي يكرف ليل نهار ويسافر صيف وشتاء وتعبان ومشغول بين ذا، فإذا حدود ظهره وضعف بدنه وقد جمع ثروة لم يستمتع بها وإنما تركها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان بعد الموت يبنيها. إذن أحبتي في الله ف فلنحرص على نيل محبة الله عز وجل، ولنحرص على أن تمتلئ قلوبنا بالغنى رضا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى، ولننظر إلى من هو دوننا لا من إله هو، لا إلى من هو فوقنا، فإنه أجدر ألا نزدر نعم الله علينا. ونتذكر قول المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أمسى آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم محبته ومرضاته، آمين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذي يتكلم بغير علم ويفتي بغير علم اجتهد شمر تحرك. يقال تعال كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أين لك هذا؟ قد يقول الواحد: والله أنا ودي أصير ملياردير، أنا ودي أصير. للأسف هذه الثنائية التي ربي عليها بعض الأجيال الصغار ونشأ عليها بعض الشباب وكبر عليها من شابه وهرب وموكله وكان